وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأنهم يردون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر ممن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن نذكر وذكرى تنفع المؤمنين لقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست صلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. الأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا لأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم، ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أقبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي. أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هناك، جماعة مثلا جماعة الإنقاذ، وأظن في جماعة التكفير. نعم،
جماعة الإنقاذ هذا هو اللي سمك يعني
لكن أليس أنا وعلاقة بالجبهة؟
الخطر عنها يعني تسمى متسبب
فعلا هذه بخلاف وحسن. أنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلن إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر لزعمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان طبعا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تعلن في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، فما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة وموجودة في أثناء القتال، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خسرا. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة، أولا دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتين أنه لابد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ينتهي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مخصفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المحقق، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية نفوسهم، ثم بتربية من يلوذ بهم، ثم حتى يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. لهذا نحن كنا نجيب لأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم 5 أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينفصلوا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمثل بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في نفوسهم، فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد فهو فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام هذا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل، قال: هذه امرأة قتيلة. قالت ما قال عليه السلام: ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين فحينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن لأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في نفوسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكرت بأنهم يردون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام يصدر ممن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة، لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا، وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل من أن أذكر، وذكرى تنفع المؤمنين، بقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست صلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. الأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا لأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم، لو كانوا من المقطوع بكفرهم، أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم، ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أستقبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي. أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هناك، جماعة مثلا جماعة الإنقاذ، وأظن في جماعة تكفير. نعم،
في جبهة
هذا هو يعني غير الجبهة، لكن أليس له علاقة بالجبهة؟
الخطر
عنها يعني كتب متسبب إذن هذه مخلاك واحدة. أنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم. ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلن إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر لزعمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تعلن في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، فما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة وموجودة في أثناء القتال، وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خسرا. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتين أنه لابد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ينتهي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مخفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المخفى، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم حتى يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. لهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمثل بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في نفوسهم، فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد فهو فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل، قال: هذه امرأة قتيلة. قالت: ما قال عليه السلام: ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين فحينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن لأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فالسوق لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.